انه يحرم على المحرم عقد النكاح. نسب ان الاشكال وعدم الجواز في العقد هل يتعلق بحال العاقد او بحال المعقود؟ يعني تارة يكون العاقد محلا وتارة محرما، وتارة يكون المعقود له محلا وتارة محرما. فهنا صور أربع، حاط الضرب صورتين في صورتين، لأنه العاقد إما يكون محل الذي يجري صيغة العقد أو يكون محرما، أما محل أو محرم، والمعقود له إما يكون محلا أو محرما. فيتحصل عندنا صور أربع. الصورة الأولى العاقد محل والمعقود له محل، أو قل العاقد محرم والمعقود له محرم، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن العاقد محرم والمعقود له محل. الصورة الثالثة أن العاقد محل والمعقود له محرم. الصورة الرابعة والأخيرة أن كل من العاقد والمعقود له محل. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى فلا إشكال بجوازه، لا إشكال بجواز أن يكون العاقد محلا والمعقود له كذلك، أي محل، باعتبار أنه القدر المتيقن من الجواز. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهو أن يكون العاقد محلا والمعقود له أن يكون العاقد محرما والمعقود له كذلك، أي محرم، هاي أيضا لا إشكال بعدم جوازه وحرمته، يحرم من حيث الحكم التكليفي. زين، حتى تنأتي أن الحرمة على العاقد أو المعقود له، فقط أريد أثبت لا إشكال بحرمته. تعالونا إلى الصورتين الثانية والثالثة. الصورة الثانية ما لو كان العاقد محرما والمعقود له محلل. الصورة الثالثة ما لو كان العاقد محلل والمعقود له محرمان، هاي أيضا لا إشكال في حرمته، لا إشكال ملي الفرضين أيضا لا إشكال في حرمته. فتحصل مما ذكرنا أنه صورة واحدة فقط فيها الجواز وثلاث صور فيها الحرمة. نسأل أن الحرمة على من تتعلق؟ الحرمة على من تتعلق؟ هل تتعلق على العاقد أو المعقود له؟ الحرمة، السؤال الثاني، انتهينا من السؤال الأول في بيان تعداد وأقسام الصور. نسأل سؤال ثاني مهم، أنه في الصور الثلاث المتقدمة الأولى والثانية والثالثة، رجاء بالك يمي، الحرمة على من؟ عندما نقول الحرمة على من؟ على العاقد أو المعقود له أو عليهما معا؟ ها شوف، إما أن يكون العاقد عالما أو جاهلا. طبعا عندما أقول جاهل الحق النسيان بمن؟ بالجهل. وإما أن يكون المعقود له معقود له عالما أو يكون شنو؟ جاهلا. فتحصل من هنا أنه كم صورة عندنا؟
أربعة.
هم أربعة، هم الصور أربعة. الصورة الأولى أن يكون العاقد والمعقود له أن يكون عالمين، يعني عالمين بالحرمة. الصورة الثانية أن يكون العاقد عالما بالحرمة والمعقود له جاهل أو ناسي طبعا. الصورة الثالثة بالعكس، أن يكون العاقد جاهلا والمعقود له عالما. الصورة الرابعة أن يكون جاهلين، يعني العاقد والمعقود له. حتى بعد ما بينا في هذه الطائفة، الطائفة هاي الصور الأربعة الأخيرة إذا متفق هنا، خلينا نخلي ضابطة أن الحرمة فرع من فرع أن يكون المكلف عالما بها. إذن في الصورة الأولى تكون الحرمة على من؟ بعد ما قسمتوها إلى صور أربعة نقول الحرمة على من تكون؟
على اثنين وعالمين.
تكون الحرمة على العاقد والمعقود لهم. ممتاز. في الصورة الثانية تكون الحرمة على من إذا سجلته؟ إذا تذكرون الصورة الثانية شنو كان؟ العاقد عالم والمعقود له جاهل. أيضا تكون على العالم وهو العاقد. الصورة الثالثة تكون الحرمة على المعقود له. الصورة الرابعة لا حرمة لا على العاقد ولا على المعقود له. السؤال الثالث بعد ما بينا الصورة الأولى، السؤال الأول بأربع صور، الصورة الثانية بأربع صور، ننتقل إلى الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أو السؤال الثالث. على من أو قل هل هناك كفارة أو لا؟ هذا الشق الأول من السؤال، باء فرع باء من السؤال. وعلى تقدير أن هناك كفارة فعلى من تترتب؟ جيم من السؤال هذا، وما هو مقدار الكفارة؟ إذن السؤال الثالث بثلاثة شقوق، هل تترتب كفارة في صورة العاقد أو لا؟ باء من السؤال الثالث، وعلى من تترتب الكفارة؟ جيم، وما هو مقدارها؟ هاي جواب أليف. أليف منه، هل تترتب الكفارة أو لا تترتب؟ نعم تترتب كفارة على العالم بالحكم، يعني معناها الكفارة تترتب ولا تترتب؟ تترتب في صورة الألف. فننتقل قبل ما ننتقل إلى باء، رجعونا إلى السؤال الثاني. شنو السؤال الثاني؟ على من تترتب الحرمة؟ تكون على من تترتب الحرمة؟
على العالم.
من قسمنا الصور إلى أربع صور إذا ملتبت لي؟ كانت الصورة الأولى على من الحرمة؟ على العاقد والمعقود له. والصورة الثانية على العاقد دون المعقود له. والصورة الثالثة إذا كل من ترتبت عليه الحرمة، طبعا لعلمه ترتبت عليه الكفارة، كل من ترتبت عليه الحرمة تعلقت ترتبت عليه الكفارة، فتكون الكفارة على من في هذه الصورة؟ في الصورة الأولى تكون الكفارة على من؟ على عليهما معا. الصورة الثانية على العاقد دون المعقود له. الصورة الثالثة على المعقود له دون العاقد. الصورة الرابعة لا كفارة. جيم، ما هو مقدار الكفارة؟ أحسبتم الكفارة هي بدنة. جيم. ننتقل إلى آخر صورة ما بينها المصنف لكن بعض الفقهاء بينوها. السؤال الأخير من هذه المسألة، هل تحرم الزوجة المعقود عليها، هل تحرم الزوجة المعقود عليها حال الإحرام أو لا تحرم؟ يعني هل تحرم حرمة مؤبدة أو لا؟ يعني إذا واحد عقد على امرأة حال إحرامه هل تحرم عليه حرمة مؤبدة أو لا؟ المسألة بها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه الإث وصحة العقد، الإث وصحة العقد يعني لا تحرم عليه حرمة مؤبدة، الإث وعدم الحرمة مؤبدة. باء الإث والحرمة المؤقتة، أقصد الحرمة المؤقتة يعني حال من؟ حال الإحرام. جيم الإث والحرمة المؤبدة، الإث والحرمة المؤبدة. فإذا أي من الاحتمالات هو الصحيح؟ تحرم الزوجة على زوجها بالعقد أو لا؟ شوف، الحرمة المؤبدة فرع من؟ فرع العلم. فإذا كان عالمين بالحرمة فتحرم الزوجة على الزوج حرمة مؤبدة، بمعنى أن من عقد على امرأة حال الإحرام وكان عالمين بالحكم حرمت عليه الزوجة حرمة مؤبدة. فلذلك على وزان ما ذكرناه فقس، يعني أنت الآن قس. هذه هو مجمل ما يراد ذكره وطرحه في مسألة عقد النكاح. فتحصل مما ذكرنا أن المسألة فيها مقامات تعرضنا إليها تفصيلا.
كلاهما عالمين،
لو
أحد الأطراف عالم.
إذا كان عالمين،
لا أنا حجم عالم
يخاف هي تحرم عليه، بس هو بعد بعترف بالمناسبة مر عليكم المعاملات أن المعاملة هي عقد بين الطرفين، فإذا صحت من جهة أحدهما وطلب من الآخر شو تكون المعاملة؟ باطل. واضح؟ فإذا حرمت مؤبدة من جهة فبالنتيجة شرحت تسمى اسم الحرمة على كليهما. الأمر التابع عقد النكاح، رجاء اللي ذكره بالدرس تكون الستة والسجدة. واضح؟ لأن اتفقنا أنه كل طالب يكون عنده دفتر، هاي المعلومات الثبتين. لأنه بصراحة البارحة من صححت الأوراق تفاجئت بالإجابة، تفاجئت تماما بالإجابة، وبصراحة ما كنت متوقع هذه الإجابة. فحتى الطلبة كل الطلبة ولا واحد نجح بهم، هاي خلوها معلومة، بل ولا واحد من الطلبة أخذ درجة واحدة. يعني ظهر أكو قد خلط بالمقام. احنا من جنة ما هو او ما هي وظائف حج الافراد، ما هي وظائف حج الافراد لمن كان في مكة من سكنة مكة؟ تذكرون احنا قلنا اللي يسكن مكة من يكون ميقاته لحج الافراد؟ لا، مو ادنى الحل، هذا خطأ. ميقاته الجعرانة فقط. الجعرانة ميقاته لمن؟ اكو فرق بين الجعرانة وبين ادنى الحل. إذا كتبت لي أدنى الحل كما هو الغالبية الساحقة من الطلبة، كاتب أدنى الحل، أدنى الحل غير صحيح. أدنى الحل ليس ميقاتا، لأن أدنى الحل نقطة نقاط، يعني بين أدنى الحل والجعرانة شنو النسبة بيناتهم؟ خصوص مطلق، لأن الجعرانة هي نقطة من نقاط أدنى الحل. يعني بناء على قولك لو كان أدنى الحل هو ميقات الحج الإفرادي لكان يجوز الإحرام من التنعيم، وهو علامة من المصنف جائز وغير جائز، لأنه يرى المصنف أن ميقات الحج الإفرادي لأهل مكة طلعوا يمكن الميقات التاسع، مو ميقات التاسع، الثامن أو التاسع على ما أتذكر. السيدة طلعونا إذا موجود أحد الكتب لو زحمة عليكم على هذا الطبعة.
تامل.
اقرأ وياي صفحة 74 على هذا الكتاب. الجعرانة وهي ميقات أهل مكة لمن؟ لحج الإفرادي أو لحج القراني والإفراد ومن وفي حكمهم من جاور إلى آخره. فخطأ تكتب أدنى الحل، أدنى الحل اقرأ لمن؟
ميقات
الأمر المفرد لمن كان وين؟ داخل مكة. فواقعا انا تفاجئت بالاجابات، لان يفترض الطلبة اتوا بالامتحان وبعض الطلبة الخطأ الفادة خلنا نقول انه تقريبا بس ثلاثة فقط من الطلبة، فقط يمكن ثلاثة او اربعة من الطلبة في تعداد الحج الافراد ما كتبوا الذبح والنحر، والغالبية من الطلبة ايش كاتبين؟ اذن وحج الافراد بماذا يفترق عن حج التمتع؟ يعني هاي يكون المفروض الطالب يلتفت إليه. وان انتم كلكم عندكم رغبة انه تكونون مرشدين، وهذا رغبة يعني مشروعة، لكن الرغبة شيء والواقع شيء اخر. انا قد البعض يقول انت ليش مثلا ما تطلب الطالب درجة؟ يقول لو عشرة لو ما اكون، لانه اذا خالفت كما بعض الطلبة خالف، على سبيل المثال كاتب مثلا اعمال مكة قبل اعمال منى، وبتدرون انه المخالفة ماذا تستلزم في بعض صورها؟ مخالفة تقديم عمل وتأخير عمل ماذا تستلزم في بعض صورها؟ هاي من الحاج ممكن انه يجاوب خطأ، بس المرشد يفترض بيشيكون يكون على درجة عالية. الخطأ غير مسموح بالنسبة للمرشد في هذه الامور الواضحة. نعم اكو بعض الامور قد يقع المرشد في اشتباه، ممكن هذا الاشتباه قد لا يؤثر، وخاصة إذا كانت قول المرشد على سبيل المثال واشتباهه موافق للاحتياط. نقول لاحظوا شنو معنى موافق للاحتياط، يعني قال شيئا هو غير واقع لكن بالنتيجة قوله شي يكون موافق للاحتياط، ما راح يسبب لك مشكلة، لأنه على كل حال كما يقولون أن الاحتياط حسن على كل حال. أما مرشد وناوي وعازم وقاصد انه يكون مرشد ويكون باشر استاذ لماده، فيقول له مثلا خذ من عبدة الشيء ويذكر أمرا هو على خلاف الملزم شرعا. لذلك تلاحظون كان السؤال واضح جدا، ما هي أعمال الحج الملزمة شرعا؟ ليش كتبت لك هاي العبارة؟ لسببين. السبب الأول حتى من تذكر أعمال هي غير ملزمة شرعا كما لو كان هناك خطأ بالترتيب يكون جوابك غير المراد في السؤال، لأنه المراد في السؤال كان شنو؟ الملزمة شرعا. الاحتمال الثاني خليت هاي العبارة قاصد به انه اكو ترتيبين للحج، اي منهما ذكرته هو الصحيح؟ شنو الترتيب؟ تقدر انه تخلي اعمال مكة وين تخليها؟ ما بين اعمال من الاولى والثانية، تصير اعمال منها يعني يوم العيد، وممكن انه تخليه وين اعمال مكة؟ فانا حتى خليت لك الخيار، انا قصدت حتى خلي لك الخيارين، حتى أي من الخيارات تكتبهن أقول صحيح. فقلت لك ما هي أعمال الحج لمن كان في مكة المجزية شرعا. فأنت لو كاتب الكيفية الأولى صحيحة والكيفية الثانية صحيحة، أقصد الكيفية الأولى اللي هي أن تكون أعمال مكة وين؟ ما بين أعمال من الأولى يعني يوم العيد، وما بين أعمال من الثانية، أقصد ما بين أعمال من الثانية يعني المبيت والرمي، وتقدر تخلي أعمال مكة بعدها. فهذا واقع الإجابة لم تكون في محلها وغير موفقة لغالبية الطلبة، بل أن بعض الطلبة واقعا لا أخفيكم سرا أنه كان أدي أمل بهم كلش، وإن شاء الله الأمل موجود، يعني هذا الامتحان هو نهاية المطاف، فكان عندنا أمل أنه يحققون في الدرجة، ممكن هاي تكون الدرجة تصحهم، لأنه كما تعلمون أن امتحان المرشدين على الأبواب، لعله حسب الأخبار المتداولة وال وارد انه لعله بعد شهرين تقريبا امتحانات المرشدين، اي يعني تقريبا بعد شهرين شهرين وشوية. فهذه تتطلب اشد الحرص من الطلبة، حتى اللي ما عنده رغبة بالارشاد، حتى اللي ما متوفر بضوابط الارشاد، خلي يقنع نفسه مجرد هذه القناعة انه انا راح امتحن امتحان المرشدين، حتى لو انا ما مطالب، حتى لو انا ما متوفر بي الشروط، اهيئ نفسي على انه لو كنت انا مقدما لامتحان المرشدين مثلا، هيك اقنع نفسي هذه القناعه، صح انا ما متوفر بيها الشروط وتوصل للاسئله وامتحن بيها واشوف، واذا امتحن قد احقق درجه. انا اكد على معلومه قبل ما، ولو هذا كله من وقت الدرس، اي طالب عليه مساله كلش مهمه، هاي خلوها ببالكم، اي امتحان مثل تدخل له لا تفكر بالنجاح، فكر بالتفوق، لأنه إذا فكرت بالنجاح قد تحصل قد شنو؟ متحصل. خلي قضية النجاح مفروغ من عتها تماما، يعني يكون نصب عين الطالب ومآله ونهايته وهدفه وشنو؟ التفوق. بصراحة لا يقبل الطالب أنه ما يحقق إلا أعلى درجة، أعلى درجة في الحلقة. متى ما كان الطالب هذا هدفه، طبعا هذا الهدف يستدعي ويستلزم شنو؟ مقدمات، يعني مو مجرد انه انا اتمنى وارغب واود انه يكون درجتي اعلى درجة في الحلقة، مجرد الامنية، ما هذه الامنية تحتاج الى مقدمات وتحتاج الى مثابرة وجهد، ويطوى الطالب سد مراحل حتى يوصل الى هذه المرحلة. دائما خلي ببالك نصب عينه ان تكون انت افضل طالب بالحلقة، وهذا حق مشروع للطالب، ومن حقه يحصل انه يطمح لهذا الشيء، ولا تقبل انه اي طالب ياخذ اعلى من قدك، يعني نفسيا انت لا تقبل هذا الشيء، انه يكون يفترض بك انه تكون طالب متميز في حلقتك في هذا الدرس وفي غيره. فاللي نستمسم يكون انه تخلون قضية المواظبة في هذا الدرس وفي غيره هو نصب عين الطالب. قال عقد النكاح مسألة يحرم تكليفا، طبعا بالمناسبة وقع الكلام بين الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد أو يعقد له، مو شي ذكرنا تذكرون في السؤال الأول مقسمنا إلى أربع صور، يحرم صور الأربعة، يحرم على المحرم بالمحرم، محرم بمحيل، محيل يعني عاقد ومعقود له، مبيناها. وقع الكلام بين الفقهاء على أنه عندما قالت الروايات بعدم جواز، هكذا يستفهم الروايات عدم جواز عقد النكاح للمحرم سواء هو العاقد أو المعقود له، لكنهم اختلفوا في أن عدم الجواز هل المراد منه عدم الجواز التكليفي أو الوضعي أو هما معا. مرة عليكم مرة يكون عدم جواز تكليفي فقط دون وضعي، ومرة عدم جواز وضعي دون تكليف، ومرة عدم جواز وضعي والتكليف. مثل من عدم الجواز التكليفي فقط دون الوضعي كالبيع وقت النداء، فإن هذا البيع شكون تكليفي فقط وهو الحرمة، لكن لا يترتب عليه أثر وضعي بدليل أن العقد أو أن العقد صحيح والبيع لازم. وهناك عدم جواز وضعي فقط دون تكليفي كعدم جواز صلاة الثوب المتنجس، فإن صلاة الثوب المتنجس هي ليست حرام لكن يترتب عليها أثر وضعي وهو شنو؟ عدم الصحة. وأكو عدم جواز تكليفي ووضعي في آن واحد كعدم جواز الصلاة في الأرض المقصوبة أو في الثوب المقصوب، فيترتب عليه الوضع والتكليف. أما التكليف فهو الحرمة لأنه تصرف في مال الغير، وأما الوضع فبطلان الصلاة التي وقعت في أرض مقصوبة. واضح؟ الآن نسأل أنه عندما يقول لا يجوز العقد للمحرم عاقدا كان المحرم أو معقودا له، هل المراد عدم الجواز التكليفي فقط يعني الحرمة وصحة العقد، أو عدم الجواز الوضعي يعني فقط بطلان العقد وعدم الإث، أو عدم الجواز التكليفي والوضعي معا؟ هنا المصنف والسيد السيستاني وعليه عامة المشهور أن المراد من عدم الجواز عدم جواز العقد للمحرم، عدم جواز العقد عاقدا كان أو شنو أو معقودا له، عدم الجواز الوضعي والتكليفي معا. بينما يرى الشيخ الفياض أنه عدم الجواز الوضعي فقط، وليس هناك حرمة على من عقد حتى لو كان عالما بالحكم. فهذه من المسائل الخلافية، يرى سماحة الشيخ على أن عدم الجواز وضعا فقط دون التكليف فلا يحرم. لذلك شوي بالك يمي كلام سماحة الشيخ وين راح ندخله تحت؟ يا سؤال من الأسئلة التي ذكرناها، يا سؤال صور الأربعة الأولى تتذكرون من قلنا حرمة أو عدم الحرمة، حرمة أو عدم الحرمة بناء على رأي سيد الخوئي والسيد الثاني، تتذكرون في الصورة الأولى والثانية والثالثة من المجموعة الأولى التي ذكرناها في التقريرات هسه، شنو حكمه؟ مو الحرمة على رئيسي العفو على المجموعة الثانية العفو الحرمة وعدم الحرمة، فعلى رئيس سماحة الشيخ لا يحرم عليه، نعم يكون يترتب عليه الحكم الوضعي وهو الفساد في صورة العين يحرم. قلنا سماحة الشيخ لا يحرم فقط يترتب الوضع، بينما السيد الخوي يتكلم عن الحكم التكليفي يحرم على المحرم التزويج. التزويج يعني العقد، التزويج لنفسه أو لغيره، يعني يحرم عليه أن يزوج نفسه أن يكون هو العاقد أو لغيره. هذا بالنسبة إلى سواء كان ذلك الغير محلا أم كان محرما، بغض النظر سواء كان الغير محلا أو محرما، وسواء كان التزويج تزويج دوام أم كان تزويجا انقطاعا، بغض النظر ما دام يصدق عليه لإطلاق الأخبار، الإخبار مطلقة، الأخبار مطلقة ذكرت أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج أن يعقد ويفسد. هذا الحكم الوضعي، هذا الحكم الوضعي، ويفسد العقد في جميع هذه الصور. يا صور إذا تذكرون مرة يعقد لنفسه ومرة يعقد شنو لغيره، ومرة يكون الشخص الذي عقد معه محلا مرة محرما، في جميع هذه الصور المتقدمة يفسد العقد
عالما
او جاهلا. لا هذا سيتي ان شاء الله سيتي، انه في صورة الجهل العقد غير صحيح بس لا تحرم عليه حرمة مؤبدة. مسألة لو عقد المحرم او عقد المحل المحرم، هاي العبارة بها عطف شور راح نصيغها بصياغة اخرى، لو عقد المحرم للمحرم او عقد المحل المحرم امرأة، فش راح يصير؟ عقد المحرم للمحرم على امرأة، ش راح يكون العاقد والمعقود له؟ محرم محرم، او المحل للمحرم، او عقد المحل المل للمحرم،
شوف بالصورة الأولى كان شنو، منو العاقد؟ محرم. سواء كان عقد لنفسه هو أجر صيغة العقد فيكون هو العاقد وهو شنو؟ أو لغيره، لغيره شنو؟ يكون هو العاقد وغيره شنو؟ ما أدري واضح كلامنا لا؟ في الصورة يعني في المسألة السابقة الذي يتولى العقد من؟ المحرم. مرة يتولى العقد عن نفسه فيكون عاقدا ومعقودا له، ومرة قال أو لغيره، لغيره شنو؟ يعني أن يكون هو العاقد وغيره المعقود له، غير المعقود له محل أو محرم، محلا أو كان أو محرما. فما دام هو العاقد بعد ما ننظر إلى المعقود له محل أو محرم، هو لا حق له ولا يجوز له وليس له حق أن يعقد لغيره أيا كان ذلك الغير حتى لو كان محلا. الواحد يقول زين إذا كان محل لماذا لا يجوز له؟ أصلا لا يجوز له شنو أن يعقد. في الصورة الثانية لا، المحرم شنو كان معقودا له. هذه في المسألة هذه، ولو عقد المحرم أو عقد المحل المحرم ودخل الزوج، الزوج حسب الفرض شنو محرم بها أي الزوجة، وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذه الحال، قال فعلى كل منهما كفارة بدنه. شوف، فعلى كل منهما كفارة بدنه إذا كانا عالمين. إذن الكفارة فرع من؟ فرع العين. كما هو أن الإثم فرع من؟ فرع العين. وكذلك على المرأة، يعني وكذلك تترتب كفارة على المرأة إن كانت عالمة. بقى شيء ما ذكر المصنف، قلنا أنه هل تحرم الزوجة على الزوج حرمة مؤبدة أو لا؟ قلنا تحرم إذا كان عالمين بالحرمة. مسألة المشهور شوية التفتني، حتى العقد حرام، العقد حرام، خب ما في مشكلة، يحرم على المحرم أن يعقد أو يعقد له. فالحرمة من جهتين، من جهة أنه لا حق له بالعقد ولا حق له شنو أن يعقد له حال الإحرام. مالك يمي؟ زين، أكو حالة أخرى يقول لك زين أنا ما خالف، حرام علي أعقد وحرام علي أن يعقد لي، زين هل يحرم على المحرم الشهادة على العقد أو لا؟ هل يحرم على المحرم الشهادة على العقد أو لا؟ يقول أنه مرة يكون العقد حال الإحرام، بس بالك يمي، مرة يكون العقد حال الإحرام، يعني هو يوم 8 يوم التروية على سبيل المثال أحرم، ورا ما أحرم قال له تعال فلان تعال شددنا على هذا العقد. فإذا أحرم أو إذا شهد حال كونه محرما هذا القدر المتيقن من عدم الجواز، لا يجوز المحرم أن يشهد على العقد. نعم، قيل أنه لو شهد على عقد سابق، يعني هو العقد كان سابق وسألوه قالوا تعال فلان أنت كنت شاهد في عقد بيان ما كنت بالعراق، تشهد على هذا العقد هسه لو ما تشهد؟ هذا يسمونه تحمل الشهادة، يعني أنه أنا شنو شهد على عقد سابق. قال المسألة بها كلام. المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه أي على العقد. وهو أي ما ذكره المشهور الأحوط، الأحوط وجوبا طبعا، وذهب بعضهم، هاي قلنا الصورة الثانية شنو أنه يشهد على عقد سابق. وذهب بعضهم أي بعض الفقهاء إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر. إذن الشهادة على نحوين، إما شهادة آنية يعني الآن حالية، أو شهادة على عقد سابق. من الذي يكون حراما؟ من الذي لا يجوز المكلف الشهادة؟ متى؟ شهادة إذا كان العقد حال من؟ حال الإحرام وأراد أن يشهد عليه. مالك يمي؟ في الصورة الثانية إذا كان العقد قد أجري في العراق وأراد أن يشهد على عقد سابق، سيده وقال له تعال فلان اشهد أنت واحد كنت من الشهود، فلان تزوج فلانة، قال له إيه بلي، أنا أشهد أنه فبتلاحظون أنه ما شهد على عقد الآن، شهد ماذا؟ على عقد سابق. هذا يجوز أو لا يجوز؟ الشهادة على العقد السابق يجوز أو لا يجوز؟
ها؟
هو بالنتيجة يشهد على عقد سابق، يعني طلبوا الشهادة وشهد.
لا يجوز
هذا. لا، الشهادة على العقد السابق جائزة. عقد سابق والآن يشهد عليه هو، واضح؟ بس وعندما كان شهد حاله كان كوني شنو؟ محل. أحسنتم. شوف بعض الفقهاء وهو يوافق السيد الخويلد قال بل قد يكون واجب الشهادة عليه. فهم قلنا يجوز؟ لا، رح نترك أكثر. بل قد يكون الشهادة عليه واجبة. متى قد تكون الشهادة عليه واجبة؟ إذا توقف أخذ الحق على شهادته. يعني كما لو كانت الشهادة شهادة على العقد السابق، كما لو توقف استنقاذ الحق على شهادته فمو فقط يجوز له الشهادة على العقد السابق، بل يجب عليه أن يشهد لتوقف الحق واستنقاذ الحق على شهادته. فالمشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه، يعني يحرم عليه أن يشهد مجلس العقد حال كونه محرما، لكن إذا شهد على عقد سابق لا إشكال فيه، ليس عندنا خلط بين المعنيين. واضح؟ وذهب بعضهم بعض الفقهاء إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا شنو؟ يعني كعدم جواز حال كونه محرما، ولكن دليله غير ظاهر، يعني لا الجواز معناها. قلنا بل قد يجب. الأحوط هذا الاحتياط مولانا، احتياط وجوب عند المصنف، وهو احتياط استحبابي عند السيد السيستاني والشيخ الوحيد الخراساني، والشيخ الفياض أصلا جائز حتى ما باحتياط استحبابي. زين، التفت لي. العقد حرام على الزوجة على المرأة، الخطبة حرام أو ليست بحرام؟ خطبة مو العقد. العقد وعرفون أنه عادة ما يتقدم العقد هو شنو؟ الخطبة. العقد حرام كما ذكرنا ذلك تفصيلا. زين، هل يحرم على المحرم خطبة النساء أو لا يحرم عليه ذلك؟ ذكر السيد الخوي عليه الرحمة أنه الأحوط وجوبا أن لا يعقد أو لا يخطب المحرم حال كونه محرم، فكما لا يجوز له العقد فتوى كذلك لا يجوز له خطبة النساء على نحو الاحتياط. بينما ذكر السيد السيستاني والشيخ الوحيد الخراساني وكذلك الشيخ الفياض أنه لا حرمة على المحرم أن يخطب النساء حال كونه محرما، إنما الذي يكون محرما عليه ماذا؟ العقد. أحسنتم، دون الخطبة. أما الخطبة فلا بأس بها، خلافا للسيد رحمه الله السيد الخوئي الذي يرى الاحتياط الوجوبي بالاجتناب عن الخطبة. الأحوط وجوبا عند السيد الخوئي، وهو احتياط استحبابي قلنا عند الشيخ الوحيد وعند السيد الثاني، ولا احتياط وجوبي ولا استحبابي عند الشيخ الفياض. يعني جائز أن يتعرض المحرم لخطبة النساء،
يعني
لا يتعرض، يعني لا يخطب. هو شنو معناه الخطبة؟ أن يتعرض الشخص إلى خطبة امرأة، يعني يقدم يتعرض أن لا يقدم على خطبة امرأة. نعم، هذا استدراك. زين، إذا شخص طلق زوجته في العدة الرجعية هل يجوز له أن يرجع إليها في العدة الرجعية أو لا؟ طبعا قد واحد يقول إنه حرام، إذا حرام الدخلة تحت منه. هو عند السيد الخوي المحرم ما هو بس راجعني حتى ثلاثة أمور محرمة: العقد والشهادة عليه والخطبة. السيد الثاني عند الجد هو الحرام
مين؟
العقد والشهادة على العقد. إذا رجع الشخص الزوج زوجته المطلقة الرجعية، ما دام رجعية فترجع، مثل هل ترجع بعقد او لا تحتاج الى عقد؟ اذا ما تدخل تحت من؟
تحت
المورد الاول. هل تدخل تحت عنوان الشهادة وليس شهادة على العقد؟ زين، انتهينا الامر الثاني. بقى الامر الثالث على رأي سيد الخوي وهو شنو؟ الخطبة. رجوع المطلقة الرجعية الى زوجها نوع من الخطبة او ليس نوع من الخطبة؟ فبالنتيجة جائز أو غير جائز؟ ما تدخل تحت واحد من هذه العناوين. سبب ثبت هذه العناوين اللي هي شنو العناوين؟ عناوين عدم جواز على المحرم. العنوان الأول العقد، العنوان الثاني الشهادة عليه، العنوان الثالث الخطبة. واضح؟ فإذا ما دخل تحت هذه العناوين فلا إشكال فيه. ها؟ لا لا بوجوع ما بي إشكال لي. لا هو يرجعها إلى 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 ذمته. هسه بعد إذا أراد يوطئها فيدخل تحت عنوان النكاح، هذا شيء آخر. نفس الإرجاع مولانا حتى لو بالقول. لا احنا عندنا الإرجاع إما بفعل أو بقول، مو شيء مر عليك. الفعل كما لو فعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته أيا كان، كلام، تحدث، استمتاعات، أي شيء. أو يكون الإرجاع بمن إذا مر عليكم ولا بقول أرجعتك إلى ذمتي، أو يفعل يسمونها المقالة الحالية، يفعل شيء لا يفعله إلا الزوج مع زوجته. واضح؟ مو أقصد الاستمتاعات، لا، أكو بعض الأمور مثلا لا يفعلها إلا الزوج كما لو خلى معها بغرفة مثلا، مجرد خلوة يعني، وهذه الأمور إنما تكون بين الزوج وزوجته. قال نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية لعدم دخولها تحت أحد العناوين الثلاثة التي ذكرناها، لا عقد ولا شهادة ولا خطبة. وبشراء الإماء، يعني ولا بأس بشراء الإماء. الأمة طبعا السيد الثاني ما أدى هذه، السيد الثاني ما متعرض إلى قضية العبيد والإماء والحرية، هل يجوز شراء إماء أو لا يجوز؟ إذا موجودة أمة بمنى أو مكة أو مزدلفة وراح يشتريها، وفرض الآن ما إلى وجود، يجوز الشراء أو لا يجوز؟ مثلا بها فرضين، مرة يشتريها بقصد الاستمتاع ومرة يشتريها بقصد الخدمة. هو الأمة عند شرائها لو قصد أو يشتريها لهذين القصدين، يعني مرة واحد يشتري الأمة أما أن يكون مقصوده الاستمتاع فقط بها. لاحظ يعبرون عن التسرية، يمكن ما أرى عليكم شنو الصلاح. فإما أن يشتريها لغاية الاستمتاع، هاي الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يشتريها لغاية الخدمة. الاحتمال الثالث أن يشتريهما للغايتين معا، لغاية الخدمة والاستمتاع، كما هو الغالب في شراء الإماء آنذاك. أما شراءها لغرض الخدمة فلا إشكال في جوازه. بقى أدي احتمال احتمالين، شرائها لغاية الاستمتاع أو شرائها للغايتين. جائز شرائها لو مو جائز؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز إذا كان قاصدا الاستمتاع بها. خب احنا قلنا قاصد الاستمتاع بها، فإما أن يقصد الاستمتاع بها حال إحرامه أو يقصد الاستمتاع بها شنو؟ بعد الإحرام. إذا شراها لغاية الاستمتاع يجوز بشرط أن لا يقصد الاستمتاع حال من؟ ممتاز، حال الإحرام. فبمجرد شرائها لغرض الاستمتاع مو مانع من شرائها. المانع ما هو؟ قيدين. القيد الأول شرائها لغاية الاستمتاع، و مو أو، و شنو؟ أن يكون الاستمتاع شنو؟ حال الإحرام. يعني إذا انتفى واحد من الأتم ماذا تنتفي؟ ينتفي الحرمة. إذا حرمة شراء الإماء متعلق بمن؟ بقيدين. القيد الأول شراها لغاية من؟ لغاية الاستمتاع أو معا، يعني الاستمتاع والخدمة. اثنين طبعا هاي معا، يعني الموضوع مركب من أمرين. اثنين أن يكون الاستمتاع، أن يكون قاصد الاستمتاع حال الإحرام، فلو انتفى أحدهما انتفى الحرمة. يعني لو كان شراء مو لغاية الاستمتاع لغاية الخدمة انتفى الجزء الأول من الموضوع. إذا انتفى القبر الثاني يعني قاصد الاستمتاع لكن لم يقصد الاستمتاع حال الإحرام أيضا ينتفي الحكم. وبشراء الإماء يعني ولا بأس بشراء الإماء وإن وصي، وإن كان شراؤها يعني شراء الإماء بقصد الاستمتاع، والأحوط وجوبا أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع. هذا القيد الثاني، أن لا يقصد بشراء الاستمتاع حال الإحرام. لا مو هذا تغير، صار تغير. ليش تغير الموضوع؟ بيجي الشراء بقصد الاستمتاع، هذا شنو مولانا؟ جائز. الموضوع الثاني موضوع قضية شنو انه يستمتع بها حال او غير حال الاحرام، هذا احتياط وجوبي. والاظهار جواز تحليل امته وكذا قبوله التحليل. اذا واحد ادى امه وراجع حللها الى غيره، ادى امه وقال له انا ارجع حللها الى غيره، طبعا الغير المحل ها زين، هذا التحليل او حتى لو غير المحرم اذا كان التحليل لا بقصد النكاح بقصد النظر وغيره، هل يجوز له ان يقبل التحليل وهل يجوز له ان يحلل امته؟ مر عليكم هالشيء مصطلحات، واحد ادى امه اراد ان يحللها الى غيره، جائز او مو جائز؟ تدخل تحت العناوين التي ذكرناها؟ ما تدخل. واذا قبل التحليل جائز بشرط ان لا يطأها شنو؟ اذا واحد قالوا له يابا هو محرم، قالوا له هاي الامه محلله عليه، يسمونها الامه المحلله، جائز بشرط ان لا يطأها او يستمتع بها بسائر الاستمتاعات المذكوره كاللمش والتقبيل وغيرها والضام والملاعبه والنظر اليها بشهوه، جائز بشرط ان لا يستمتع بها حال الاحرام. استعمال الطيب مسألة، طبعا نكتب استعمال الطيب من الموارد المهمة، احنا المورد المهم نأكد عليه مورد مهم، هذا ابتلائي، بينما الامور اللي ذكرناهم تقريبا كل اللي ذكرناهم مبتلائي، لا الصيد ابتلائي ولا الجماع ابتلائي، نعم النظر النظر ابتلائي، النظر ممكن ان يكون ابتلائيا ممكن حتى بلحاظ ولحاظ، بينما الطيب هو عادة ابتلائي ما بلحاظات، لان الطيب ممكن ان يبتلي باي واحد، ليش؟ لان الطيب سيأتي ان من موارد الطيب، من موارد الطيب مثلا حتى اكل البرتقال الذي لا ينفق عادة المحرم من يوزعون الوجبات الغذائية، عادة برتقال تفاح، فهاي شلون الحالة؟ سيت ان شاء الله تعالى ان المسألة فيها تفصيل نتعرض له ان شاء الله تعالى. فاستعمال الطيب اكتب من الموارد الابتلائية. مسألة يحرم، يحرم تكليفا على المحرم، المحرم رجلا كان او امرأة، كل كلمة اشرحها، يحرم تكليفا على المحرم رجلا كان او امرأة، استعمال شوية بالك يمي، شوف الروايات ذكرت انه يحرم على المحرم الطيب، لكن وقع الكلام بين الفقهاء، بالك هل الحرمة تكون لموارد خاصة يعني عناوين خاصة، او ان الحرمة على كل من يصدر عليه طيب، سواء كان احد العناوين المذكورة التي ذكرها العنبر والزعفران والعود والمس، هذه أربعة موارد، عنبر، زعفران، مس وعود. شوف هل الحرمة مختصة بهذه الأربعة أو أن الحرمة مختصة لكل طيب، وهاي مسألة كلش مهمة وغالبا ما يجيبونها من امتحانات، أن الحرمة تكون لمطلق الطيب سواء كانت هذه الأربعة أو غيرها، يعني الراسقي وغير الراسقي، فما داخل تحت هذه الأربعة، هل الحرمة تشمل هذه الموارد الأربعة أو تشمل كل ما صدق عليه طيب؟ نأتي المن إلى رأي السيد الخوي. السيد الخوي رحمه الله يرى أن حرمة هذه الأربعة على نحو الفتوى، الأربعة التي ذكرناها على نحو الفتوى، وغيره على نحو الاحتياط الوجوبي. فعلى رأي السيد الخوي الرازق شنو؟ وجوب الاجتناب على الرازقي. واضح؟ بينما يرى السيد السيستاني والشيخ الفياض ان الحرمة شاملة لكل من صدق عليه طيب، هذه الاربعة وغيرها. والسيد الحكيم ادى تفصيل، حافظ تفصيل السيد الحكيم نقرا لكم. السيد الحكيم قال، السيد الحكيم المحرم من الطيب المس، واحد هذا عدة السيد الحكيم، اثنين والعنبر، ثلاثة والورد، أربعة والزعفران، متفق ويا السيد الخوي، وكذا الكافور، يعني ماذا أضاف على نحو الفتوى؟ الكافور. ويكره سائر انواع الطيب. يعني السيد الحكيم عنده شنو؟ الموارد هنا خمسة والباقي شنو؟ مفروض. بينما السيد الخوي عنده الموارد أربعة والباقي شنو؟ وعنده السيد سعد وشيك الفياض شنو؟ أربعة والباقي شنو؟ العفو جميعها محرمة. فحتى ليس عندنا خلوق. سيد الحكيم عنده الأربعة ما سيد الخوي بإضافة الكافر والباقي شنو؟ مفروض. سيد الحكيم سيد الخوي عنده أربعة.
زعفران وعود ومسك وورد وعنبر.
اي بلي بلي خمسة. فالسيد الحكيم اضاف لهم شنو مولانا؟ اضاف الزعفران بعد شنو العفو اضاف الكافور. العود ما موجود عند السيد الحكيم بلي. فيكون بين قول السيد الحكيم بمن يشترك السيد الحكيم مع السيد الخوي؟
بالاربعة
بثلاثة
ثلاثة
يشترك بالعنبر والمس والزعفران ثلاثة. ويختلف السيد الخوي بإضافة من؟
العود.
ويختلف السيد الحكيم بإضافة من؟ بإضافة الكافور. واضح؟ بينما أن السيد السيستاني عدنا مطلقا قال ها منو؟ أي على نحو الفتوى. السيستاني السيستاني عد على نحو الفتوى لكن عنده مثلا البريه لا لا ما تقول له شموله يسمونه بعض الموارد البريه. يعني اكو بعض يسمونها بعض الامور التي فيها اطول لكن البريه عنده السيد الثاني ما به اشتغال. يحرم على المحرم استعمال اليف الزعفران بار العود جيم المس دال الورث هاء العنبر. قلنا السيد الحكيم رفع أمر وأدخل أمر. رفع شنو؟
رفع العود.
رفع العود وجعل مكانه الكافور. والورث أيضا ما عدت. لا السيد الحكيم عد الورث. ورث نوع من أنواع الأطول. قال والعنبر بالشم والدلك والأكل. يعني هاي بالشم والدلك اكتب أنواع. عندما قال إيش قال السيد الخوي وكل العلماء ما قالوا أكل الطيب ما قالوا وضع الطيب قالوا استعمال الطيب. هاي كلمة بالشم والدلك والأكل هاي خلي تحت خط مهمة. يعني هاي موارد استعمال الطيب. شنو المراد من استعمال الطيب؟ أليف بالشم باء الشم يعني يشتم الطيب الدلك يعني وضعه على الجسم دال والعفو ثالثا الأكل. هاي تكتب عليها موارد الاستعمال. فإذا سألتكم أقولكم استعمال الطيب أليف بالأكل باء بالدلكي والشم جيم كلاهما صحيح تكتب ممتاز كلاهما صحيح. فإذا لا يجوز استعمال الطيب. معنى استعمال الطيب إذا أجاك سؤال بين موارد استعمال الطيب تقول استعمال الطيب لا يجوز بل شوية بارك يمي بل لا يجوز استعمال الطيب قبل الإحرام إذا كان أثره بعد الإحرام. هاي اللي قلنا ملابس الخطأ إنه الناس تخلي ملابس الملابس الثوبين تخليها طيبين بعد إنه متحرم بها شنو ملابس فيها أطهر. فهذا ما يسمى قد واحد يقول هذا مو استعمال الطيب. أنا وين استعملت الطيب؟ يعني قبل الإحرام. لا نقول خلينا نضيف أمور آخر ذكر السيد الخوي ثلاث موارد ضيف الأمور آخر ولا يجوز استعمال ما عليه أثر الطيب وإن كان قد استعمله حال من؟ حال الإحلال يعني حال كونه محلا. فلبس ما فيه أثر الطيب أيضا غير جائز. لا الأكل غير الشم. يعني مثلا الزعفران أنه يسميه سيد الثاني يقول أكو أكل طيب وأكو مطيب. أكو نوبات بعض الأنواع الطيب الأكل يسوي طيب وكلها هي يسمونها مطيبة. هذا لا يدخل تحت الشم. يعني قد يكون الأكل مستلزم للشم وقد لا يكون مستلزم للشم.
أيضا
طبعا صابون صابون رقص وإن شاء الله بين هذه الدروس العملية بالدروس العملية بينكم يعني غير. وكذا هذا المورد الرابع. وقلنا الآن كم مورد ما هو موارد الاستعمال؟ الأول الشم، اثنين الدلك، ثلاثة الأكل، أربعة وكذلك أي لا يجوز لبس ما يكون عليه أثر منها من الطيب. والاحواط، هاي فتوى عند السيد السيستاني، والاحواط الاجتناب عن كل طيبين. قلنا عند السيد الخوي شنو؟ احتياط، وعند السيد الثاني فتوى، والحمد لله رب العالمين. هاي اوراقي يعني
هتشوفون اخبار في المناسبة.